بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة الزيادة والنماء، وفي الاصطلاح قال العلم هي مال مقدر شرعا في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، دل على فرضيتها الكتاب، فهي قرينة الصلاة فيه والسنة والإجماع. و فرضية الزكاة من محاسن دين الإسلام، سواء في أصل فرضيتها أو في شروط وجوبها، فهي مواساة وإعانة وتعاون ورحمة ومعروف يكون من أغنيائهم إلى فقرائهم. ولذا قالوا سميت زكاة لأنها تزكي المال الذي أخرجت منه فيتزيده بركة ولا تنقصه، وهذا بمصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ناقصت صدقة من مال بل تزيد. وتزكي نفس المزكي من الشح والبخل والإمساك في أنه يبرأ من أن تكون يده مغلولة إلى عنقه. ومن كمال الحكمة في فرض الزكاة أنها لم تفرض في كل مال، بل فرضت في أموال مخصوصة وهي الأموال الزكوية: الذهب والفضة، بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. هذه أصول الأموال الزكوية. وثانيا أنها لم تفرض في أي مال في أي مقدار، وإنما لم توجب إلا من بلغ عنده نصاب الزكاة، بمعنى أن عنده من المال ما يصلح أن يواسي به غيره، فإذا بلغ عنده النصاب الزكوي وجبت عليه الزكاة. كما أن من كمال الحكمة في شرعيتها أنها في الأموال النامية التي معدة في الأصل للنماء والزيادة، أما ما يكون للاستعمال والقنية والارتفاق والاستخدام فلا زكاة فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لم توجب الزكاة في البيت الذي تسكنه، ولا في السيارة التي تركبها ولا في الاستراحة التي ترتفق بها وتأنس بها، لا، إنما أوجبت في الأموال النامية التي فضلت عن حاجة الغني. فمن شكر هذه النعمة في الأموال التي فضلت عليه وهو من مال الله تبارك وتعالى أن يواسي بها إخوانه، فالمال مال الله، كما أكرمك الله تبارك وتعالى بهذا الفضل وهذه الزيادة في المال وجعلك من الأغنياء، من شكر هذه النعمة أن تجود باليسير على إخوانك الفقراء. كذلك من كمال الحكمة في فرضية الزكاة أنها لم تجب في المال مطلقا، أيضا إنما وجبت فيه إذا حال عليه الحول، هذا من كمال الحكمة. فليس كل مال في يدك أو وصل إليك أو تملكته تزكيه، لا، فحوالا الحول شرط من شروط وجوب الزكاة. فلو ارتفقت بهذا المال واستفدت منه واستخدمته فنقص عن النصاب قبل الحول ولو بيوم فلا زكاة فيه، هذا من كمال الحكمة ومن كمال الرفق بصاحب هذا المال. كذلك من كمال الحكمة في فرضية الزكاة أنها جعلت لأصناف مخصوصة كما ورد به القرآن في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فلا تعطى الزكاة للغني ولا للقادر المكتسب ولا لمن لم ينطبق عليه وصف من هذه الأوصاف الثمانية، لا يعطى منه الزكاة. كما أن هذه الأوصاف تعطى بما يسد حاجتها أو ينفي عنها هذا الوصف الذي وصفت به، فابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده، وليس المقصود أن ننفق عليه للأبد أو طول الوقت، لا، إذن نسد حاجته ما دام ابن سبيل. فإذا بلغ إلى بلده وإلى المال الذي يقدر عليه ما يتم الزكاة. العامل على الزكاة يعطى بقدر عمالته وليس يعطى مطلقا. وبكل حال فوجوه الحكمة في هذه الفريضة العظيمة كثيرة جدا، وينبغي أن ينوه عنها كثيرا وتكرارا ومرارا لما غلب على الناس والعياذ بالله من الشح بالزكاة أو عدم الأمانة في بذلها وإخراجها أو عدم طيب النفس بإخراجها أو التحيل على إسقاطها. وأسئلة الناس في هذا الزمن كثيرة حول هذا، فتجد الكثير يسأل عن إعطاء الزكاة لولده، عن إعطاء الزكاة لقراباته، قل مدام مخرج هذا المال فأنا أخرجه زكاة. في جملة من الصور والأحوال التي يستفتى بها لا يجوز، لأن من القواعد المقررة في كتاب الزكاة أنها لا تدفع لمن تجب عليك نفقته، فأنت لا تحمي مالك بمالك، ولا تستبقي شيئا من مالك بمالك، هذا لا يجوز، كأنك لم تخرج الزكاة. الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وإن كان أصل الصدقة جاء في المرحلة المكية، في السورة المكية، والذين في أموالهم حق معلوم للسائر والمحروم، هذه آية مكية، لكن فرضية الزكاة وبيان مقاديرها ونوع المخرج فيها إنما كان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. وتارك الزكاة له أحوال، إما أن يتركها جحدا لوجوبها فهذا والعياذ بالله كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جحد هذه الفرضية. وإن تركها أو منعها بخلا وشحا فهذا مختلف فيه بين أهل العلم، هل يكفر أو لا يكفر؟ والذي دلت عليه النصوص أنه لا يكفر، وأصرح ما في هذا ما في الصحيح من حديث أبي هريرة في الرجل الذي منع الزكاة، ومثله النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب الإبل وصاحب الذهب والفضة، فيقول في الحديث فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا لا يصدق في حق الكافر، لأن الكافر والعياذ بالله لا سبيل له إلا النار، نسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار. فلما قال في الحديث فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه غير كافر، وإنما هو فاسق وارتكب أعظم درجات الفسق. فمانع الزكاة فعل ما هو أقبح من الزنا والسرقة والغلول، ولهذا قال العلماء إذا منعها تؤخذ منه قهرا، ويعزره الإمام على ذلك إذا كان الإمام عادلا، فإنه يأخذه منها قهرا، يأخذ الزكاة ويعزره يؤدبه على هذا المنع. وإذا امتنع الطائفة من إعطاء الزكاة كأن يمتنع عنها أهل بلد فإنهم يقاتلون على منعها، وهذا ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم أجمعوا على قتال مانع الزكاة، وكما قال الصديق رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالا في رواية عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وتارك الزكاة على خطر عظيم من الوعيد الذي ينتظره في الآخرة والعياذ بالله، أنه لا يدري مصيره، إما أن يكون إلى الجنة وإما إلى النار، وأيضا أن هذا المال الذي شح به ورد في الصحيحين أنه يمثل له شجاعا أقرع، يعني حية أقرع، قالوا لشدة سمه، فيأخذ بلهزمتيه فيقول أنا مالك أنا كنزك، هذا وعيد عظيم. كما أن منع الزكاة مما تعاقب به الأمم والجماعات في أن يمنع القطرة من السماء كما روي في الحديث. الزكاة لا تجب إلا في الأموال الزكوية التي قلنا أصولها أربعة: بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة. كما أن الزكاة لا تجب إلا بشروط: أولها الإسلام، فهي لا تقبل من الكافر ولا تصح منه، كما قال تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. لكنه مخاطب بها ومعاقب عليها، كما قال تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأهل الزكاة على أن المقصود بذلك أهل التفسير على أن المقصود بذلك أهل الزكاة أو إخراج الزكاة. كذلك الحرية، فالعبد مملوك لا يملك، أيضا أن يملك نصابا مستقرا، فإذا لم يبلغ المال الذي بيده النصاب الذي قدر شرعا لكل مال فلا زكاة عليه. وهذا قلنا من كمال الحكمة في فرضية الزكاة، لأن الذي يملك النصاب هو الذي ماله يستحق المواساة أو يستحق أن يواسي به، وما هو أقل من ذلك لا. فالذي ليس عنده إلا 30 من الغنم هذا لا زكاة عليه حتى تبلغ 40، ففيها شح. هذا مثال للنصاب. يشترون مثقالا من الذهب، 200 درهم من الفضة، كما سيأتي الإشارة إلى هذا. كذلك أن يكون هذا الملك مستقرا كامل، بمعنى غير متذبذب أو محتمل لعدم الملك. قالوا مثل الأموال المغصوبة أو الأموال التي عند المماطلين أو الأموال التي لا يدري عن حالها هل تخرج أو لا تخرج، مثل الآن أموال المساهمات المتعثرة ونحو ذلك. هذا الملك غير مستقر، ما يدري يأتيه المال ولا ما يأتيه، يأتيه كامل ولا يأتيه ناقص. هذا معنى استقرار الملك. الشرط الرابع مضي الحول، حولان الحول على المال، لأنه في هذه المدة معد للنماء والزيادة، فهو يرتفق به ويضارب ويتاجر به ويبيع ويشتري فيزداد. ثم يؤدي منه هذه الزكاة، إلا ما دل الدليل على عدم اشتراط الحول فيه، وهو الخارج من الأرض، قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وربح التجارة ونتاج السائمة، هذه لا يشترط فيها حوالان الحول. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح الكتاب بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث معاذ إلى اليمن. والحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في ستة مواضع من الصحيح. في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، وفي باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وفي باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء أو ترد في الفقراء حيث كانوا. وانتبه لهذا التبويب، ترد في الفقراء حيث كانوا. أيضا في كتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، وفي المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ اليمن قبل حجة الوداع، وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. كان بعث معاذ إلى اليمن في ربيع الأول من السنة العاشرة. قبل حجة الوداع. وبقي معاذ رضي الله تعالى عنه هناك حتى قدم في زمن أبي بكر، ثم ارتحل إلى الشام وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا أخذ من هذا الحديث فضيلة معاذ في كون النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هذا المبعث وكلفه بهذه المهمة. ومن أعظم فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، وقال إني لو حبك فلا تدعنا تقوله بصلاة، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في الحديث الذي روي والأصح في أنه مرسل أن معاذا أعلم أمتي بالحلال والحرام. قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أي من اليهود والنصارى. النصارى كانوا في اليمن من زمن بعيد كما اليهود، قالوا كانوا أو جاءوا إلى اليمن في زمن تبع الأصغر، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، أي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من فوائد الحديث: أولا مشروعية بعث الدعاء إلى الأمصار والبلدان ليدعو إلى التوحيد ويعلم الناس الخير، ومشروعية الخروج ولو من غير بعث إلى البلدان والأمصار لدعوتهم إلى الخير. فطالب العلم فضلا عن العالم ينبغي له أن يعتني بهذا، يشرع له أن يخرج إلى البلدان والأمصار والقرى والأماكن والمحلات يدعو الناس إلى الخير ويبصرهم بدين الله تبارك وتعالى، يعلمهم ما جهلوا، يفقههم في دينهم، يتعاهدهم، يواسيهم، هذا سنة ولو لم يبعثك الإمام. كذلك هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد والعمل به، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لوحده ثم ألحق به أبا موسى. كذلك هذا الحديث دليل على أنه ينبغي معرفة أحوال المخاطبين ومن تدعوهم، وهذا ما يعرف الآن أو يسمى بفقه الواقع. فأنت لا تستطيع تعلم وترشد وتدل وتفتي في واقع تجهله، بل قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن معرفة الحال مقدمة على معرفة الكتاب والسنة، يعني من حيث الترتيب في الأولويات، بمعنى أنك لا تستطيع تطبيق ما دل عليه الكتاب والسنة على حال لا تعرفه. وانظر في حال من يستفتى في مسائل في بلدان نائية لم يدخل هذا البلد ولا يعرفه ولا يعرف كما يقال نظامه ولا قانونه ولا العمل الذي جاري فيه ولا أبعاد هذه المسألة وأحوالها وأطرافها وعموم البلوى بها، أشياء كثيرة جدا. فلا شك أنه من الخطأ البين، بل قد يقال أنه من القول على الله بغير علم أن تفتي في مثل هذه الحال، لابد أن تعرف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين إمام الدعاء قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، إذن يعرفه أحوال من سيأتي عليهم. قالوا أولا ليعرف معاذ كيف يخاطب هؤلاء فهم أهل كتاب، وأيضا ليستعد لهم بالحجة والبرهان والدليل، لأن مخاطبة العالم أو الذي عنده أثارة من علم ليس كمخاطبة الجاهل الساذج الذي ليس عنده شيء، لأن هذا الذي عنده شيء من علم عنده أصول، عنده أدلة، عنده شبهات قد يحاجك بها. فإذا لم تكن مستعدا لذلك ظلمت الحق الذي معك. وهذا الذي يقال بأنه من الخطأ بل من القول في دين الله بغير علم أن يتكلم الإنسان في واقع لا يدرك أبعاده ولا أحواله ولا مآلات هذه الفتوى، هذه عجلة وقلة بصيرة، فالإنسان في عافية. الذي لا تعرف قل أنا أعرف. الحكم الشرعي معروف، لكن التطبيق لذلك الحكم أو لهذا الحكم على تلك الواقعة أو على تلك الحال أو في تلك البلد لا أعرفه، وهذا ليس عيبا، هذا كمال وورع وديانة أن لا تطبق أو تنزل حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم على واقع لا يطابقه، فتكون ظلمت وأسأت إلى الحق الذي معك، هذا خطأ. كذلك ينبغي أو من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد أن يبعث الدعاة والسعاة وطلاب العلم والمعلمين أن يبصره ويعلمهم على ماذا يقدمون وعلى من سيأتون. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للداعية وللعالم ولطالب العلم إذا أراد أن يأتي بلدا لا يعرفه أن يسأل عنه قبل أن يأتي حتى يكون على بصيرة عن حال هذا البلد، العمل الذي فيه، الأمر المنتشر والشائع، المذهب الذي ينتحل وينتسب إليه، المسائل كما يقال المشكلة والشائكة عندهم مما يكثر فيه الجدل والخصومة، هذا من الفقه والبصيرة والتوفيق في أن يسأل عن ذلك. ولذلك كم حصل من الإشكالات والمفاسد من أناس هجموا على بلدان أو زاروا بلدانا وتكلموا فيها بما يعرفونه من أحوال بلدانهم وبما أخذوه عن شيوخ في بلدهم وحصل بهذا فتنة، وهذا خطأ. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي على طالب العلم وعلى الداعية أن يستعد بالحجة ويتسلح بالعلم ولا يذهب خلوا من ذلك أو ضعيفا في هذا وهو ينتسب إلى العلم، هذا خطأ. كذلك من فوائد هذا الحديث أن لا يتكلم إلا بما يعلم، فالشيء الذي لا تحسنه لا تتكلم فيه، الفن الذي لا تعرف غوره وأبعاده لا تتكلم فيه، أحل إلى غيرك من أهل العلم ممن هو يعرف هذا الفن. أما المشاركة كما يقال بالمناشط والدروس وغير ذلك حيثما اتفق هذا خطأ، تكلم بالعلم الذي تعرفه وبالشيء الذي تتقنه وتحسنه حتى تعلم الناس على بصيرة من دين الله تبارك وتعالى. كذلك من فوائد هذا الحديث البداءة بالأهم فالأهم، لا تتكلم بالمهم قبل الأهم، فضلا عن أن تتكلم بما ليس بمهم وتترك الأهم، هذا من قلة التوفيق ومن الخذلان. تشتغل بفتات المسائل وهامش الأمور والقضايا والأحوال وتترك أمور التوحيد وفروض وواجبات وأركان الإسلام، هذا خطأ. ليكن همك أن تشغل الناس بالأهم من دين الله تبارك وتعالى، وأساس ذلك التوحيد. إذا نجوا بهذا الباب فهم على خير. لكن إذا أشغلتهم بالقيل والقال وكما يقال هوامش المسائل والقضايا والنوازل التي ربما أنت لا تتقن كما يقال مآلات الكلام فيها، وأيضا هم لم ينتظروا منك فتوى فيها، لكن تذهب تعلم الناس التوحيد، وستجد أناس هم كبار في قومهم وفي عشائرهم يجهلون الأصول الثلاثة، يجهلون أصول دين الإسلام، وللأسف أنك ربما تجد بعض طلاب العلم أو بعض الدعاء ربما يستنكف عن ذلك، يقول هذه أمور يسيرة يعلمها صغار طلاب العلم، تعليم التوحيد هو دعوة الرسل. فأي شرف يسامي أو يضارع هذا الشرف؟ يعني لن تشرف عند قومك أو عند الناس حتى تتكلم بعضل المسائل ونوازل الأحكام ويقول الله فلان فقيه وعنده معرفة وإدراك، وتترك المهم أو الأهم من دعوة الناس إلى التوحيد. النبي كان يبعث من الله تبارك وتعالى إلى قومه بكلمة التوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا تمل ولا تضجر ولا تستكثر من تكرار دعوة الناس إلى التوحيد وإلى دين الله تبارك وتعالى، كرر هذا عليهم وأعد وأبدي فيه، فهذا هو النجاة. كذلك من فوائد هذا الحديث أن التعليم يكون بالتدريج، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم معاذا بالدعوة إلى التوحيد إن أجابوا إلى ذلك ائتي إلى المرحلة الثانية، إلى المرتبة الثانية، إلى الصلاة، إن أجابوا إلى الزكاة، وهكذا. وهذا درس للداعية ولطالب العلم وللعالم أن لا يخلط في المسائل. إنما يحرر ويبصر ويوضح في المسألة الأولى والأهم، ثم ينتقل إلى ما بعدها، سواء في باب الدعوة إلى التوحيد كما في هذا الحديث، أو حتى في باب تعليم العلم. أما أن تأتي بأمشاج وخليط من المسائل والأقوال وتداخل الأقوال بالأدلة باعتراضات، يخرج الطالب نعم بعلم مشوش، ودين الله تبارك وتعالى ليس فيه تشويش، محجة بيضاء ليلها كنهارها. فالتعليم بالتدريج له أثر، أولا على تصور العلم وعلى ثبات هذا العلم وعلى تقوية قاعدة العلم عند طالب العلم، قاعدة العلم عنده صلبة لأنه انطلق من قواعد واضحة وأسس ثابتة وراسخة. ولهذا مما ذكر في كتب التعلم من آدابها أن لا يجمع لطالب العلم في مبدئه أو في مبدأ أمره بين أكثر من فن، ولا ينتقل من فن حتى يتقنه. ولذا تجد جملة من طلاب العلم ينتسب إلى العلم لكن عنده إيش؟ نعم، مسائل متفرقة من كل الفنون، لكن أن يقال بأنه أتقن هذا الفن، عرف هذا الفن، فلا. كذلك من فوائد هذا الحديث البداء بالدعوة إلى التوحيد قبل القتال، وهذا ما دلت عليه نصوص أخرى كحديث بريدة عند مسلم وغيره، فادعوهم إلى ثلاث خصال، فالدعوة إلى التوحيد تكون قبل المقاتلة عند من يراد أن يقاتلوا على الإسلام. كذلك أن أول واجب على العبد هو التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أفنوا أعمارهم وقضوا أوقاتهم المتطاولة كنوح عليه السلام بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، لم يلتفتوا يمنة ولا يسرى، بعثوا بهذه الدعوة فلزموها، فلم يملوا عليهم الصلاة والسلام من التكرار ولا من الإبداء والإعادة في هذا الشأن وهذا الأمر. فكن على سبيلهم، هذه النجاة. كرر، علم بهذا الكتاب ثم بكتاب آخر، قل في التوحيد، دعوة الناس إلى الاعتقاد الصحيح، وانتقل من كتاب منظوم إلى منثور، ومنثور إلى منظوم، ومن مختصر إلى مطول، ومطول إلى مختصر، كله في التوحيد والاعتقاد. ولا تفارق هذا التعليم، ولا تخلو مجالسك إذا من الله تبارك وتعالى عليك بتعليم الناس من تعليم التوحيد ولو في مجلس، لا تترك هذا ولا تغفله، لأن هذه هي طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولنا في دعوة نوح عليه السلام أعظم عبرة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وصاروا استكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. إصرار على الدعوة، ثبات، تكرار، ممارسة لعدة من الوسائل والأحوال والأوقات في سبيل دعوة التوحيد، هذا هو النجاح. اللهم توفنا على التوحيد الخالص. كذلك أن هذه الشهادة لابد أن تكون صادقة، وأن يكون الإذعان والإقرار بها بحق، وشهادة التوحيد كما لا يخفاكم لا تقبل إلا بشروط سبعة: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنه الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. إذا لم تستوفي هذه الشروط فلا فائدة. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الصلاة أعظم الواجبات بعد الشهادتين، لأن الدعوة إلى الصلاة بعد الشهادتين فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. كذلك أن الصلوات خمس، فادعهم إلى خمس صلوات، خمس صلوات، أيضا أن الصلاة لها مواقيت، قال في اليوم والليلة، فلا تصلي صلاة نهار بليل ولا صلاة ليل بنهار، وكما قال الصديق رضي الله تعالى عنه لعمر: إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل. فيوجد من بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية تفريط في هذا، قد يؤخر الصلوات وقد يجمع الصلاة في وقت واحد، يقول أنا أصلي لكن إذا صار بالليل صليت الصلوات كلها، يعمل في النهار يقول إذا رجعت إلى السكن صليت الصلوات الخمس كلها، أو صليت الصلوات الليلية والنهارية وصليت الفجر لوحده، كل هذا لا يجوز. بل تعمد إخراج صلاة عن وقتها عالما عامدا ذاكرا كفر عند بعض أهل العلم، ولذا قال في اليوم والليلة، فدل على أن الصلاة منه ما هو بالليل ومنه ما هو بالنهار. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الزكاة أوجب الواجبة بعد الصلاة، ولذا قال فإن أطاعوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أو قال صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. استدل بهذا الحديث أيضا، وكان ينبغي أن تكون قبل الفائدة السابقة، أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما افترض من الصلاة إلا الخمس، وهذا قول الجمهور لا فل الحنفية. كذلك أن الزكاة أوجب الواجبات بعد الصلاة، وأيضا أن الفقراء هم أهم وأولى الأصناف الثمانية، كما أنهم أكثر وأشهر. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. كذلك أن من مصارف الزكاة الفقير، والفقير هو الذي لا يجد كفايته، وقال بعض أهل العلم هو الذي لا يجد ولا نصف الكفاية، والمسكين هو الذي لا يجد الكفاية، فالمسكين أحسن حالا من الفقير، وإن كان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. كذلك استدل بهذا الحديث على أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فترد في فقرائهم، ما قال فترد في أهل الزكاة، أو تصرف للمستحق للزكاة، في فقرائهم. هذا قول الجمهور أنه يجوز أن يخص نوع من الأصناف الثمانية بالزكاة، ما يلزم أن توزع زكاتك على جميع الأصناف الثمانية، تعطي الفقير والمسكين والمؤلفة والعاملين وفي الرقاب وفي السبيل، لا، خلاف للشافعي، فإنه استدل رحمه الله تعالى بظاهر آية، لكن الصواب أنه يجوز أن تعطى جنسا واحدا، فلو صرفت زكاتك كلها في ابن السبيل أو في الغازي في سبيل الله أو في الغارم لا بأس، وهذا قول الجمهور. كذلك استدل بهذا الحديث، وهي من أشهر مسائله في باب الزكاة، على أن الزكاة لا تنقل من البلد، وإنما تؤخذ من أغنياء البلد وتصرف إلى فقراء البلد فلا تنقل. قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذه المسألة مختلف فيها، فالقول الأول وهو مذهب الجمهور أن نقل الزكاة لا يجوز، استدلوا بهذا الحديث، وأيضا قالوا إن نقل الزكاة يفضي إلى أن ينقطع أهل الزكاة في هذا البلد، كما أنه يؤدي إلى مفسدة من جهة رعاية أهل الزكاة في بلد دون بلد، فلو أخذ الإمام الزكاة من البلدان والأقطار التي تحت ولايته، 10 من الولايات، وفرقها في 3 أو في 4، هذا في مفسدة. إذن كيف يصنع بأهل الزكاة في بقية الأقطار والبلدان؟ قل هذا خطأ. القول الثاني أنه يجوز نقل الزكاة، لكن للمصلحة وعند الحاجة، وإلا في الأصل أن كل بلد تصرف زكاته فيه. قالوا وهذا من حيث الحكمة ظاهر، من جهة أن الفقير يعاين هذه الأموال ويرى هذه الأموال، فكيف تؤخذ من الأغنياء في بلده وتنقل إلى فقراء آخرين لا يعرفونها ولا يعرفون أصحابها؟ لكن إذا كان هناك مصلحة أو حاجة فتنقل. وهذا هو الأظهر. قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لا ينبغي التوسع في النقل والمبالغة فيه كما هو الحال في بعض الأحوال. يقصر كثير من الناس من أهل الجدة والمال في صرف الزكاة في بلدانهم، وتجده ينفق الأموال الطائلة حتى من الصدقات وليس من الزكوات في بلدان أخرى، هذا خطأ. لكنه إذا أخرجها فهي عند الجمهور مطيعة، الذين يمنعون من إخراجها خارج البلد أو يمنعون من نقلها مجزية، يعني برئت ذمته وسقط عنه الطلب، لا يطلب بها. لكن كما قلنا لا ينبغي التوسع في هذا. والقول بالنقل للحاجة والمصلحة ظاهر، وهو الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يبعث السعاة فيأتونه بالزكاة، وعمل الصحابة من بعده، عمل الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يبعثون بالسعاة فيأتون بالزكاة إلى المدينة وتفرق، لكنهم ما كانوا يأتون إلا بما فاض عن بلدانهم. ولهذا قالوا روي أن معاذا بعث إلى عمر شيئا من المال فلامه عمر في هذا، فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: لم أبعث به وأنا محتاج إليه، أو عندي فقير يأخذه، أو كما قال. فإذا حصل استغناء أهل البلد عن هذه الزكاة فإنها تنقل، هذا بالاتفاق. وأيضا من القواعد المقررة في الشرع كما قال ابن دقيق أن أعيان الأشخاص المخاطبين لا تعتبر، في قوله أغنيائهم فقرائهم، أعيان الأشخاص غير معتبرة، هذا باعتبار الأوصاف، فدل على جواز النقل. لكن كما قلنا يكون ذلك لي الحاجة والمصلحة. كذلك هذا دليل على أن الزكاة واجبة على الفور، لقوله فإن أجابوا لذلك أو بذاك يعني للصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أيام افترض فقهم مباشرة، فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة إذا وجبت إلا للضرورة أو لمصلحة ظاهرة، وإلا فهي واجبة على الفور. قالوا ولو تأخر في إخراج الزكاة أو أخر إخراج الزكاة فتوفي أو تلف المال وقد فرط في هذا فإنها تجب، ما تسقط لأنه أساء في تأخيرها. ولذا بعض أهل العلم يقول من باب الاحتياط للنفس والورع في هذا أنك إذا أردت أن تؤخر الزكاة فإنك تخرجها إلى وكيل تكون عنده. قالوا من الأمثلة كونه لا يجد الفقير الآن، غير موجود، مسافر مثلا الذي سيعطيها الزكاة، فأنت الآن عندك 1000 ريال 2000 ريال لشخص فقير لتعطيها إياه، هذا الشخص غير موجود، يأتي بعد شهر بعد شهرين والزكاة وجبت. قالوا يدفع ذلك إلى وكيل فيكون قد أخرجها في وقتها، قل يا فلان هذا المال لفلان، إذا جاء ادفعها إليه. كذلك هذا الحديث دليل على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها في مصاريفها، إما أن يباشر ذلك وإما بوكلائه ونوابه. كذلك هذا الحديث على بعث السعاة لجباية الزكاة، أيضا هو دليل على أن المزكي إذا دفعها إلى الإمام أو إلى نائبه برئت ذمته. وهذا فيه تفصيل، فيما إذا كان الإمام عادلا فلا شك في براءة ذمته، أما إذا كان جائرا أو ما يوصف عند أهل العلم بكون المال بيت المال غير منتظم وأمكن له أن لا يدفع فإنه لا يدفعها إليه وإنما يفرقها بنفسه. أن تعلم أن هذا الإمام أو هذا الساعي سيعبث في هذه الزكاة، يحابي، ربما يختلس، ربما يقصر في إعطاء المستحق، معنى أنه ظالم، أو يكون بيت المال غير منتظم الذي تجعل فيه هذه الأموال فيه ظلم ومحاباة، وأمكن أن لا تدفع إليه فلا تدفع، بل الواجب أن تتوزع بنفسك، بل لك أن تتحايل على عدم دفعها إليه حتى تقوم بإخراج الفريضة بنفسك. لكن إذا كان المال منتظما والإمام عادلا والأمور مستقيمة ويتعاهد فيها أصحاب الحق وأهل الاستحقاق فلا بأس، بل هذا هو الأصل في أنك تدفع بالسعة وتبرى ذمتك بذلك. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا تدفع للغني. وإنما تؤخذ منه. وأيضا أنها لا تدفع إلى كافر. قوله من أغنيائهم فترد في فقرائهم. بعد أن أذعنوا بالتوحيد وأقروا به وأقاموا الصلاة. كذلك من فوائد هذا الحديث وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. من جهة أنها علقت بالوصف وهو الغناء بغض النظر عن المالك، هذا هو الصحيح أن الزكاة متعلقة بالمال لا بالعين ولا بالشخص، فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون ويخرج وليه. كذلك هذا الحد يدل على أن الزكاة متعلقة بالمال. قالوا فلو تلف بغير تفريط قبل التمكن من الأداء فلا شيء عليه. إذا تلف المال بغير تفريط منك قبل أن تتمكن من إخراجه فلا شيء عليك. ولو قلنا إنه يتعلق بالأعيان فيجب عليك. كذلك هذا الحديث دليل على أن من امتنع عن الزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا، لقوله تؤخذ من أغنيائهم، ما قال يدفعها أغنياؤهم، افترض عليهم زكاة أو صدقا تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. كذلك استدل به على أن المدين الذي عليه دين ينقص النصاب لا زكاة عليه. لأنه ليس بغني. وهذه المسألة فيها خلاف. زكاة المدين أو زكاة الدين. لكن في صورة ذلك الشخص الذي عليه دين ينقص النصاب. هل يؤثر في إخراج الزكاة أو لا يؤثر؟ المسألة فيها خلاف. والأظهر والله تعالى أعلم أن الدين إذا كان حالا فإنه ينقص من النصاب بشرط أدائه، بمعنى أنك تؤدي الدين أو المال إلى صاحبه، نقص النصاب ما واجب عليك. لكن ما الذي يفعله الآن كثير من الناس وربما يستفتي بعض أهل العلم، قل الدين يمنع الزكاة، فأنا موجوداتي مثلا 200,000 أو 300,000 لكن علي ديون أنا 400,000 500,000 لا زكاة عليك. طيب لماذا لا تؤدي الديون إلى أصحابها؟ قالوا أنا أشتغل في التجارة وأعمل يسدد فيما بعد. فهو يجمع بين منع الزكاة وعدم إخراج الزكاة وبين مماطلة الناس بحقوقهم، وقد يحتج بفتوى شرعية يقول هذا خطأ. ما دام الدين حالا فأديه إلى صاحبه، نقص النصاب لا زكاة عليك. أما أن يجمع لك بين عدم الزكاة والمماطلة بحقوق الناس فلا. من فوائد هذا الحديث أن الفقير لا زكاة عليه، لأن الزكاة متعلقة بالمال والفقير لا يجد ما يصلح أو ما يصح أن يواسى به، تجده إما معدما لا يجد شيئا أو لا يجد دون كفاية أو يجد دون كفايته وربما أقل من نصف الكفاية، فالفقير ليس من أهل المواساة، بخلاف صدقة الفطر فإنها تتعلق بالأعيان، تتعلق بالأعيان. إذا وجد فاضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد تجب عليه صدقة الفطر. من فوائد هذا الحديث أن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة لأنه غني، وهذا فيه تفصيل. إن كان يستغني بهذا النصاب ويكفيه فلا يعطى، لكن إذا كان النصاب ربما ولا أضعافه يكفيه فلا. وعلى هذا نتصور أن الشخص يدفع الزكاة ويأخذ الزكاة، فهو يواسي ويواسى. كذلك فوائد هذا الحديث أنه يحرم على العامل أن يأخذ كرائم المال، قال وإياك وكرائم أموالهم. وكرائم المال هي نفيسه، أنفس ما عند صاحب هذه الماشية تأخذه، هذا لا يجوز. فأنت لا تأخذ من النفيس والغالي ولا تأخذ من الرديء، خذ من الوسط. قالوا فكما يحرم على الساعي أن يأخذ كريم الأموال، يحرم على المزكي أن يخرج رديء الأموال. لكن لو طابت نفسه بكرائم الأموال أو كريم المال فلا بأس، هذا إحسان بر، لكنه لا يجب عليه. كذلك أن الأخذ من كرائم الأموال من الظلم، فالإساءة إلى أهل المال من الظلم المحرم، سواء في أخذ كريم أموالهم أو كرائم أموالهم أو في ظلمهم في الخرص وفي التقدير وفي الميزان، كل هذا من الظلم. تظلمه لو أخذت كريم ماله، أيضا تظلمه لو أخطأت عليه في الخرص، أي تأخذ الصدقة من الخارج من حقله ولا من مزرعته من نخله من عنبه وظلمته في الخرص، قل هذا ما يجوز. قدرت أن هذه النخلة مثلا تأتي بمئة كيلو ربما لا تساوي 70، هذا من الظلم فلا يجوز. ولذا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر معاذا هذا التحذير قال بعد ذلك واتقي دعوة المظلوم، دل على أن من أقبح صور الظلم ظلم السعاة لأرباب الأموال، ظلم السعاة والمصدقين لأرباب الأموال. لماذا؟ قال لأن الساعي يأتي بسلطة من ولي الأمر، فربما ظلم وغشم وأساء إلى أصحاب الأموال وقهرهم على حقوقهم وعلى أموالهم، هذا لا يجوز. ولذا قال بعد ذلك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا الحديث أيضا دليل على أن الإنسان يخاف من دعوة المظلوم. والحديث صريح في أنه ليس بينها وبين الله حجاب، بمعنى أنها مستجابة. قال أهل العلم ولو كان كافرا، قالوا لأنه ينشد حقه، والله تبارك وتعالى يمنع من منع الحق من صاحب الحق، ولو كان كافرا. وعلى هذا ينبغي للعبد المسلم فضلا عن طالب العلم أن يحذر ذلك أشد الحذر، وأن يبرأ إلى الله تبارك وتعالى من حقوق خلقه، وأن يظلمهم وأن يسيء إليهم، وليكن من دعائه: اللهم إني أبرأ إليك من حق كل مسلم في عرض أو مال أو مظلمة. يوفق ويعان ويحرص على أن يصيب مظلمة لأحد من الناس، فيحفظه الله تبارك وتعالى ويجنبه مظالم الخلق، وإلا الأمر خطير. دعوة المظلوم مستجابة، والظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظلمات يوم القيامة، ظلمات. المؤمنون وأهل الخير والفلاح والنجاح يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والظالم والعياذ بالله في ظلمات. والله تبارك وتعالى يقول، وهذه من أعظم الآيات في تحريم الظلم: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. من يقول على هذا؟ وتجد بعض الناس للأسف قد يتساهل في هذا، لا سيما ظلم الضعفاء والمساكين ومن يستقوي عليهم، أو ظلم صاحب الولاية والسلطة لما مكنه الله تبارك وتعالى في هذا المكان، إما أن يكون أمير ولا وزير ولا حاكم ولا قاضي ولا مدير دائرة ولا رئيس، يظلم من تحته ويسيء إليهم، فهذا من أقبح الظلم وأعظم الفجور. قد روي عن طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى أنه قال: من أشد الناس عذابا يوم القيامة من أشركه الله في ملكه، بمعنى إيش؟ جعله حاكما على الناس، فأدخل عليه ظلمه في عدله. أدخلت الظلم في عدل الله تبارك وتعالى، هذا قبيح. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، لكن بقدر مظلمته، فلا يبغي ولا يزيد، تدعو عليه بقدر ما ظلمك. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الطيبي: هذا تعليل للاتقاء، يعني تتقي دعوة المظلوم، وتمثيل للدعاء كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب. إذا كانت دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، فلا ينبغي للسلطان أن يحتجب عن المظلوم. هذا كالتنويه له أن لا يحتجب عن المظلوم، بل يأذن له ويسمع ظلامته ويسعى في إزالة الظلم عنه. ما يتعلق بهذا الحديث، قال العلماء أنه لم يذكر فيه الحج والصيام، وأطال العلماء في الجواب عن هذا، والأظهر والله تعالى أعلم أن الدعوة هذه دعوة عامة لأصول الشريعة، فإذا جابوا لذلك فسيجيبون لغيره، كحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل أن أقاتل الناس، وكالآيات الدالة على معنى هذا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأيضا قالوا أن الصيام لا يجب في السنة إلا مرة، والحج لا يجب إلا بقدر الاستطاعة ويسقط بالنيابة لو لم يستطع الإنسان. هذه من الأجوبة التي قيلت في هذا. بما يتعلق بهذا الحديث والمسألة الأخيرة مسألة أصولية، استدل به بعض العلماء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، قالوا لأن معاذ رضي الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم للتوحيد أولا، فإن أجابوا أمرهم بالفرائض والصلاة والصيام الصلاة والزكاة، وهذا ليس فيه دليل. من جهة أن النص على الترتيب هذا من باب مراعاة الأولويات، وليس المقصود بعدم أو أنهم غير مخاطبين بها. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.